يقول المؤرخ المعروف ابن خلدون عام 1332 إلى عام 1406 للميلاد في مقدمته المشهورة لكتاب العبر الذي يتحدث عن التاريخ العالمي إن حالة الدول في هذا العالم الفاني من نظرة بيولوجية تطابق حالة الإنسان تماما من حيث وجود عمر طبيعي لها يمر بثلاثة أطوار الولادة ثم الحياة ثم الموت فالدول تولد كعشيرة ثم تتكامل وتصبح إمارة وعندما تتطور بشكل أكبر فإنها تصبح دولة ولكنها تبدأ في الصغر عندما تبدأ في فقدان مزاياها وتختفي من ساحة التاريخ حيث تترك مكانها لدولة جديدة وتلك الدول الجديدة أيضا تستمر حياتها طبقا لإمكانياتها وهذا الحال برنامج قدري لكل الدول على ساحة التاريخ وقد أظهر التاريخ دوما أن رأي ابن خلدون هذا الذي يحمل قطعية قانون الطبيعة له نصيب من الحقيقة والقيمة المختلفة وبالرغم من أن العثمانيين الذين سموا دولتهم الدولة الأبدية لم يريدوا التبني بتلك النظرية إلا أنهم كانوا مجبورين على ما تستوجبه تلك الحقيقة لأن المولى عز وجل لم يعطي أي مخلوق في هذا العالم نصيبا من صفة البقاء الإلهية لذا فإن هذا الكون كله محكوم بالفناء ولا ريب أن الارتقاء والفناء بمقتضى هذا القانون الإلهي يتحققان في إطار مجموعة من الأسباب الظاهرية فهذا العالم عالم أسباب إذ تلعب الكثير من الأسباب الظاهرية دورا في ارتقاء الدول وسقوطها مثل صفات الإداريين والميزات الجغرافية للدولة وضعف القوى المنافسة أو قوتها والسبب الأساسي في إيمان العثمانيين بأن دولتهم ستبقى إلى الأبد لم يكن انطلاقا من هذا الكيان السياسي الذي أسسوه فحسب بل رؤيتهم أن دولتهم هذه جزء من الدولة المحمدية التي بناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فعبارة الدولة الأبدية التي أطلقها العثمانيون على دولتهم لا تعني الأبدية حرفيا بل هي كناية عن طول المدة إذ استمرار الحقائق المحمدية حتى قيام الساعة حقيقة إيمانية ولا شك أن هذه لا تتحقق إلا بالدولة التي تعد مركز السيطرة السياسية لهذا السبب تبنى العثمانيون غاية أساسية لهم وهي إخراج الشريعة المحمدية من القوة إلى الفعل وعدوا هذه الغاية سببا لوجودهم وبسبب هذا الفكر الإيماني العميق أطلقوا على دولتهم إلى جانب اسم الدولة العلية اسم الدولة العلية المحمدية تبركا لاستمرارية تلك الروحانية ويحتل هذا الاسم مكانا في الكثير من الوثائق الرسمية والاستمرارية في عمر الدول مرتبطة بالخصائص السامية كالحق والعدالة والعدل والأخلاق لأن الفرد والأسرة والمال والملك والدولة كلها أمانة والله تعالى يمنح العمر والسلطة بقدر التمسك بالأمانة وعندما يضعف الاحتفاظ على الأمانة إلى أدنى درجة فإن الملك يتغير ويتحول إلى أناس آخرين فالنتائج التي تظهر أمامنا عندما ننظر إلى التاريخ فهي مؤشر لهذه الحقيقة أي إن الله تعالى يمنح العمر لتلك الدول التي يتم تأسيسها بقدر ما يملكه أصحابها من هذه الخصائص المعنوية وهذه المظهرية للدولة العثمانية التي كانت أطول عمرا بين الدول الإسلامية على ضوء تلك الحقيقة مظهرية عظيمة للغاية ولهذا فنحن على قناعة بأن ذكر نبذة مختصرة عن تلك المؤثرات التي شكلت الأساس فيها سيكون مفيدة إذ إن الدولة العثمانية نالت الانتصارات العظيمة ببركة تلك المؤثرات التي شكلت اللبنات الأساسية لها وأهدت ذكريات مليئة بالعز والشرف للتاريخ ويمكن جمع تلك المؤثرات في خمس مواد مختصرة أولا الصدق والارتباط كما ينبغي بأوامر الله لقد سارت الدولة العثمانية في طريق التقدم والازدهار بسرعة بسبب الإيمان النقي البراق الذي كان موجودا في روح الكتلة التي أسستها وبسبب التكامل واللياقة في انعكاس هذا الإيمان على الحياة والأحداث ولا ننسى هنا الدور الإرشادي والتوجيهي سواء من الناحية الظاهرية أو الناحية الباطنية لكل رجال المعنوية في تلك العصور إن الاحتشام والترقي الذي سجلته الدولة العثمانية بموجب أن الله تعالى وعد من يتمسكون بكتابه بالعزة في الدنيا وأنه سيجعلهم عبادا صالحين في إدارة الدنيا إنما هو ظاهرة وإثبات فعلي على هذا الحكم الإلهي. من المعلوم أن الدولة العثمانية سجلت ترقيا دائما طوال عصور طويلة اتصف فيها كل فرد في إدارة الدولة بدءا من رئيسها وحتى أصغر فرد فيها بالإخلاص والكمال الذي أوصى به الإسلام. ولأننا ذكرنا في كتابنا الأمثلة المختلفة والكثيرة عن هذا العامل المعنوي للترقي، فإننا لم نرى أهمية لإعطاء تفصيلات أكثر عنها هنا. ثانيا، روح الجهاد. تميز الأتراك قبل الإسلام أيضا بروح البطولة والميل إلى حكم العالم كله، فانطلاق البطل أتيلا أتى على ظهر فرسه مرتين للاستيلاء على مركز الدولة القديمة روما، وخضوع الصين لحكم أسرة تركية وما شابهها من الحقائق هي بعض الوقائع الحقيقية التي تظهر وجود هذا الميل إلى حكم العالم قبل الإسلام. وجاء هذا الاستعداد الفطري الذي كان يعكس رغبات السيطرة النفسانية آنذاك منسجبا مع مفهوم الجهاد في الإسلام، فكان استعمالهم لميولهم هذه تحت اسم الدعوة إلى الإيمان سببا في ظهور مجاهدين مشهورين مثل ألب أرنل ورجال خراسان. ومن ناحية أخرى، حين توجهت الجيوش الإسلامية التي كان معظم أفرادها من الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين إلى إيران وتمكنت من فتحها ووقفت على أبواب تركستان، لم تتأخر تلك الأمة التركية في إدراك أن سماتهم القومية تتوافق مع المبادئ الأساسية الإسلامية كالأخلاق والجهاد. وبهذا دخلت الأمة التركية الدين الإسلامي أفواجا بميل طبيعي منها ودون قتال، وأفرادها يصيحون دخيلك يا رسول الله. وبعد فترة قصيرة جدا أصبحوا يشكلون جيشا من المجاهدين يتسمون بروح الفتح، ونظروا أنفسهم في سبيل الدفاع عن هذا الدين الجديد الذي قبلوه بوجد روحي كبير. ولما حمل العباسيون راية الإسلام بعد الدولة الأموية التي استمرت حوالي 90 عاما، أدركوا طبيعة الأتراك الميالة إلى الجهاد، ولهذا شكلوا جيوشهم للفتح كاملة من الأتراك. وبعد انهيار الدولة العباسية انتقلت الراية الإسلامية إلى السلاجقة الذين كانوا مهرة في الناحية السياسية بقدر مهارتهم في الناحية العسكرية، ثم ملأ العثمانيون الفراغ الذي وقع بانهيار دولة السلاجقة. لقد انتقلت الدولة العثمانية بفضل روح الجهاد المنبعثة ضمن المعايير الإسلامية من حالة العشيرة المكونة من 400 خيمة إلى الإمبراطورية العظيمة التي تبلغ مساحتها 24 كيلومترا مربع، وشكلت الدولة العثمانية جيوشا تخلف وراءها قببا متناثرة وسعت نحو التفوق في مجالات الحضارة، وكانت بمثابة المرشد والدليل للإنسانية لعدة عصور في العلم والجهاد والإيمان والفنون. وأصبحنا روح الجهاد عندهم بمثابة الميراث الذي يتوارثه الإبن من الأب. وقد نال السلطان محمد الفاتح بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروح بفتحه لإسطنبول. إلى جانب هذا، خطى خطوات جادة في سبيل فتح روما التي كان لها مكان في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح أوترانتو الواقعة جنوبي إيطاليا، بيد أن المنية حضرته قبل أن يحقق هذا الطموح الكبير بفتح روما. ثم تسلم الحكم بعده ابنه بايزيد الولي، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في الفتوحات على الجبهة التي بدأ بها الفاتح بسبب انشغاله بعصيان أخيه جم وخروجه من حكمه. وبعد أن أعاد القائد كدك أحمد باشا ليستعمله في أمور أخرى، تحركت مملكة نابولي لتنهي حكم العثمانيين في أوترانتو الذي دام 13 شهرا. ولكم هو مدهش هذا الفكر الذي يعبر عن روح الجهاد التي لا تقبل النفاذ عند السلطان سليم خان بعد فتحه لمصر. إن القلب يتمنى أن أصعد إلى الأندلس من شمال أفريقيا ثم أعود إلى إسطنبول عبر البلقان. ومن الحقائق التي لا تخفى على أحد أن الجيوش الصليبية توجهت نحو الأناضول وسوريا وفلسطين بنية القضاء على الإسلام، وجرت معارك على تراب هذه البلاد. ولكن بعد ظهور العثمانيين صاروا مجبرين على البقاء ما وراء نهر طونة، وكانت المعارك كلها تجري في تلك الأراضي، وبقي الحال كذلك حتى حرب 93 التي جرت بين العثمانيين والروس في عام 1878 لعام 1879. إذن عاش العالم الإسلامي في حالة صلح وسكينة على مدى قرون طويلة في ظل الدولة العثمانية، ولهذا يجب إبراز أهمية الجهاد كعامل من عوامل ازدهار الدولة العثمانية، ذلك الجهاد الذي يحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الصلاة التي تعتبر فرضا من الفرائض الإلهية، ويحتل المرتبة الأولى في التكاليف الاجتماعية. ولم يكن ذلك الجهاد بالسيف فقط، بل على العكس كان يضم داخله بعد التبليغ كل الجهود والخدمات والنشاطات التي يمكن أن تكون مدارا لتأمين غلبة النظام الذي وضعه الله تعالى. وقد أدرك العثمانيون أن ارتباط دولتهم بالأوامر الإلهية أساس لهم، فجعلوا هذا الارتباط مظهرا من مظاهر النضوج في كل النشاطات الاجتماعية لعصور طويلة. وقد استمرت تلك الروح في ازدهار حتى تعرضت الدولة للضعف بسبب عوامل داخلية وخارجية متنوعة. وهذا عثمان الغازي باني الدولة وضع هذه الروح في وصيته لابنه أورخان وهو على فراش الموت في خيمة تحت صليل السيوف في إحدى ضواحي بورصة، قائلا: يا بني أسعد روحي بعدم ترك الجهاد. وهكذا تجذرت هذه الروح فيهم وصارت كأنها سبب وجود دولتهم. وقد كانت وصية عثمان الغازي هذه لكل الأجيال التي ستأتي أيضا من بعد أورخان هكذا فهموها وهكذا قبلوها وهكذا طبقوها. وتميزت الدولة العثمانية بالجهاد ولم تتخلى قط عن تطبيق هذه الغاية السامية لقرون طويلة مهما كان الثمن. ولأن الله تعالى كتب الفناء على كل شيء في هذه الدنيا كما ذكرنا فيما سبق، بدأت الدولة العثمانية التي وصلت إلى أعلى القمم بروح الجهاد تسير إلى الزوال تدريجيا بموجب هذا التقدير الإلهي، فانسحبت من ساحة التاريخ في بدايات القرن العشرين، فأصبح العالم الإسلامي كله بلا رئيس أيضا ليتيمة.